الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيانا بمناسبة استشهاد وفقدان العالم النووي والدفاعي البارز والممتاز السيد محسن فخري زادة، مؤكدا ضرورة مراقبة جميع منفذي هذه الجريمة والآمرين بارتكابها. وقدم سماحة القائد التعزية بمناسبة استشهاد العالم النووي والدفاعي البارز الشهيد محسن فخري زادة، مشددا على ضرورة الاقتصاص من المتورطين في هذه الجريمة والآمرين ومواصلة المشوار العلمي للشهيد. أكد الرئيس الإيراني أن اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة لن يبطئ مسار إيران النووي، موجها أصابع الاتهام لإسرائيل. وقال حسن روحاني أن حادث الاغتيال هو عمل إرهابي مروع ناجم عن عجز العدو في مواجهة التقدم العلمي وقدرات أبناء الشعب الإيراني العظيمة وهزائم الأعداء المتوالية في المنطقة. أكدت طهران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أنها ترى مؤشرات خطيرة عن الضلوع الكيان الصهيوني في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها. وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد تختروانجي في الرسالة إن طهران تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه، وتحذر من أي إجراءات أمريكية وإسرائيلية متهورة ضدها، خاصة خلال الفترة المتبقية للإدارة الأمريكية الحالية. أكد وزير الدفاع الإيراني أن الشهيد محسن فخري زادة كان من رواد الحركة العلمية لتوفير المعدات اللازمة لمكافحة كورونا. وقال العميد أمير حاتمي إن الفريق الذي كان يعمل تحت إدارة الشهيد كان من أوائل الفرق التي أنتجت العدة الطبية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا. دان حزب الله بشدة العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد العالم والأستاذ الجامعي المرموق محسن فخري زادة. وجاء في البيان أن حزب الله يقف بكل قوة إلى جانب إيران وشعبها في مواجهة التهديدات والمؤامرات الخارجية. دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، مشيرة إلى أنها تحمل بصمات صهيونية أمريكية واضحة. وقالت الحركة في بيان إن هذا العمل الإرهابي الجبان هو استهداف لمقومات النهضة والتقدم العلمي في العالم الإسلامي بشكل عام والجمهورية الإسلامية بشكل خاص. حركة حماس نددت هي الأخرى بجريمة الاغتيال، وقالت في بيان إنها تأتي بالتزامن مع تهديدات أمريكية وصهيونية متواصلة لإيران بهدف حرمانها وحرمان الأمة من امتلاك أدوات التقدم العلمي والقوة. أعربت حركة النجباء في العراق عن تعزيها لقائد الثورة الإسلامية والحكومة والشعب الإيراني بمناسبة استشهاد العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زادة. واستنكر المتحدث باسم الحركة نصر الشمري اغتيال هذا العالم الإيراني الكبير، ووصف اغتياله بالعمل الجبان، مشيرا إلى ثقته بصمود إيران الإسلامية وانتصارها. نهاية الموجز، في أمان الله.
دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصرا حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة بحث حول الآية الشريفة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا يا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. علماء النفس يعتبرون أن حياة الإنسان ومجمل حياة الإنسان ومجمل النشاط الإنساني والسلوك الإنساني هو استجابات لدوافع معينة، يعني كل حركة الإنسان في الحياة هي استجابة لدافع معين في نفسه، وبناء على هذا يقسمون الدوافع إلى ثلاث مجموعات، قسموها إلى دوافع جسدية ودوافع عقلية ودوافع نفسية. وهذه الدوافع أو سميها الغرائز بتعبيرنا إحنا، هذه الغرائز أو هذه الدوافع تتطلب استجابات، والاستجابة لهذه الدوافع هي تمثل سلوك الإنسان وحياة الإنسان في هذه الحياة. مثلاً على سبيل المثال، افترض مثلاً من الدوافع الجسدية دافع الجوع، غريزة الجوع، هذه غريزة موجودة عند الإنسان، فالإنسان عندما يجوع هذا دافع يسمونه، يتطلب استجابة، يعني هذه الغريزة غريزة الجوع تتطلب أن تسد أن تشبع، لهذا الإنسان يروح ويعمل ويشتغل ويجيب الطعام ويطبخ الطعام من أجل أن يسد رمقه. فإذا جزء صار مثلا جزء من سلوك الإنسان ذهاب للعمل وتوفير للطعام، هذا استجابة لدافع في نفسه ودافع الجوع. هكذا دواليك الدوافع الأخرى المتعددة الجسدية، دافع الجوع، العطش، الغريزة، الغرائز الأخرى، يعني الغرائز الجسدية. عندك مثلا أيضا هناك دوافع نفسية، هناك دوافع عقلية. افترض من الدوافع العقلية دافع وغريزة حب الاستطلاع مثل ما يقولون، الفضول العلمي كما يعبر عنه البعض، يعني الإنسان طبيعته عند هذا الفضول العلمي لما يشوف حالة مجهولة، قضية مجهولة، دائما ما يسعى لمعرفتها، للاطلاع عليها، للتعرف على خباياها وأسرارها، هذا يسموه حب الاستطلاع. ولهذا تطورت الحياة ترى على هذا الأساس، يعني العلوم إنما تطورت هذا التطور الهائل ليش؟ لحب الاستطلاع عند الإنسان، هذا الفضول العلمي دائما يبحث عن المجهول، دائما يروح يبحث ويدرس ويتأمل حتى يصل إلى حقيقة هذا الأمر المجهول الذي يقف أمامه. وطبعا كل ما توصل الإنسان إلى حقيقة علمية راح تطلع لمجهولات أخرى، لأنه فوق كل ذي علم عليم، ما يقدر واحد يقول أنا وصلت إلى حقيقة العلم، يستحيل. الإنسان مهما بلغ به العلم من مبلغ يبقى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك الحياة في تطور مستمر، ليش؟ لأنه عندك مجهولات جديدة، هذه المجهولات تروح تبحث عنها، تدرسها، تتأمل فيها، إذا وصلت إلى معرفتها طلعت لك مجهولات أخرى أيضا، وهكذا الحياة تستمر وتتطور نتيجة لحب الاستطلاع، هذا الدافع العقلي اللي يدفع الإنسان نحو العلم، نحو الاطلاع، نحو المعرفة، نحو السؤال، نحو البحث، نحو التأمل، نحو الدراسة. ولذلك ينقلون عن أينشتاين، عنده كلمة معروفة، أينشتاين هو رجل معروف يعني بالفيزياء لا يحتاج إلى تعريف، يقول أنا لست موهوبا أنا فضولي، وهي كلمة لطيفة، أنا يعني أنا هذا اللي إنجازات اللي توصلت إلها مو لأني موهوب أتميز عن بقية الناس، بل لأنه فضولي، فضولي مو بالمعنى هذا الأخلاقي، لأنه الفضولي بالمعنى الأخلاقي مذموم، يعني هذا اللي يحشر أنفه في كل شيء. شايفين بعض الناس ماكو يشوف اثنين مثلا يشاورون بيناتهم كون يجي يدخل نفسه، هذا مذموم. الذي يتدخل فيما لا يعنيه وتالي همات عواقبه سيئة، من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما يرضي. تخليك ويا نفسك، ما لك شغلة بالآخرين. مو مثل بعض الناس يعني هواي يسأل، شايفين بعض الناس يعني لزقة ما يعوفك على أي شيء يسأل، شايل لك علاقة بيدك ايش بيها هاي العلاقة، حكيت لك ويا واحد ايش قلت لفلان، دائما يحب يدخل ويدخل نفسه في مطبات هو في غنى عنها. هذا فضول أخلاقي، هذا الفضول مذموم في الإسلام. لا، الفضول العلمي، الفضول العلمي يقول أنا لست موهوبا، أنا فضولي يعني ما خلي الأمر المجهول يبقى مجهول عندي، عندي حب للإطلاع، عندي حب للدراسة، عندي حب للبحث. ترى كثير من الناس ما عندهم هذا الدافع أو ضئيل عندهم هذا الدافع، يعني كثير من المجهولات أمامه ما يروح يسأل عنها، ما يحاول أن يتوصل إلى معرفة بها، بغض النظر عن مستواها في المستوى العقائدي، في المستوى التاريخي، في ولذلك تلقى شباب ومو شباب أيضا كبار سن عنده أسئلة، يعني لما يقعد بينه وبين نفسه أكو أسئلة عنده، أكو إشكالات ربما، لكن ما يروح يسأل عنها، ما يروح يبحث عنها، تظل هاي الإشكالات معشعشة في ذهنه. كثير من القضايا يجهلها لكن ما عنده القدرة على أن يسأل عنها وما عنده واهس يسأل عنها. كثير يعني أنت تصطدم لما تدخل للمجتمع، حقيقة تصطدم بعض الأحيان، تشوف بعض الأفراد تقول معقولة يعني إلى هذا الحد يعني يبلغ به الجهل أو عدم المعرفة. حتى قضايا تعتبرها بسيطة، الناس اللي تربت في المنبر وتحت المنبر، أكو قضايا من أبجديات المنبر عندها، من أبجديات التشيع، من أبجديات قضية الحسين. يعني تصور فد يوم من الأيام أنا نزلت من المنبر، جاني واحد سألني، كنت أتحدث عن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وشلون أقامت ثورة على يزيد وبالمدينة وتالي من رجعت. فسألني قال لي، أقول لك سيدنا هي زينب مو قتلت في كربلاء؟ قلت لا عم، شلون قتلت في كربلاء؟ قال أنا هاي تصوري أنه قتلت في كربلاء، وين ماتت هي؟ قلت له أنت صار لك كم سنة أنت قطعا يعني أنت ربيت بهالمجالس هذه، أنت ما تسمع مثلا أنها راحت للكوفة ودخلت على عبيد الله بن زياد وواجهت عبيد الله والنب، راحت للشام وخطبت في زين؟ أكو فت قضايا ظل ما يسأل عنها، ما منتبه له. فدي يوم من الأيام تتحدث عن حميد بن مسلم، طبعا حميد بن مسلم يصور البعض أنه إنسان محايد، الحقيقة هو مو محايد، لا، هذا الراوي اللي يروي مدام تسمع أنت وقال حميد بن مسلم، لا هو مو محايد الرجل، هو في صفوف الظالمين، وهو اللي أتى برأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع خولي ابن يزيد الأصبحي، جاب إلى الكوفة. المهم هسه ما أريد أدخل بهذا البحث التاريخي. فمن نزلت قال لي سيدنا أنت شو تحكي على حميد بن مسلم؟ جاو حميد بن مسلم مو بن مسلم بن عقيل؟ شلون يعني أنت تحكي عليه؟ قلت لا عمي، وين مسلم بن عقيل وين فأكو كثير من الناس عنده سؤال، عنده معلومة خاطئة، عنده أمر مجهول ما يسأل عنه، ما يبحث عنه، وأنا متأكد الكثير من الناس على هالشاكلة. المهم فهذا حب الاستطلاع دافع عقلي، دافع يتطلب استجابة، يعني إذا عندك معلومة أو قضية مجهولة هذا الأمر يدفعك إلى أن تبحث، إلى أن تتعلم، إلى أن تدرسها إلى آخره. فنوع من السلوك الإنساني مرتبط بالدوافع العقلية، نوع من السلوك الإنساني مرتبط بالدوافع النفسية، افترض دافع الخوف على سبيل المثال، الإنسان عندما يخاف من شيء هذا دافع إلى استجابة يهرب منه، مو الشكل يحاول يأمن وضعه، وهكذا دواليك. أنا ما أريد أدخل بهذا البحث، واضح في علم النفس أن مجمل سلوك الإنسان هو استجابة لدافع، كان هذا الدافع نفسي، كان هذا الدافع جسدي، أو كان هذا الدافع عقلي. زين، من أهم الدوافع ومن أخطر الدوافع النفسية والانفعالات النفسية اللي تأثر تأثير كبير جدا على سلوك الإنسان هو دافع الغضب، الانفعال. هذا يلعب دور كبير جدا في حياة الإنسان ويتصرف في سلوك الإنسان. ليش؟ لأن هو الإنسان بالنتيجة يعني هم مثل ما يقول علماء النفس يملك دافع الانتماء الاجتماعي، هذا اللي يعبرون عنه الإنسان مدني بالطبع. يعني أنت ما تقدر تعيش لوحدك إلا واحد يقعد له بصومعه، ما يقدر، هم حتى الآن هم ما يقدر بعد. أنت مجبور أن تعيش مع المجتمع، مجبور أن تتعامل مع المجتمع. المجتمع هم مو على مزاجك، المجتمع أشكال والوان، يعني بالمؤمن وبالفاسق، بالصالح وبالطالح، بالخلوق وبسيء الأخلاق، بالعصبي جدا والمزاجي، وبتلقى واحد بقى أشكال وألوان الناس. يعني هذا المجتمع، أنت ما تقدر تعيش ويا الملائكة، الملائكة ما تقدر تعيش ويا، مجبور تعيش ويا هذا المجتمع. هذا المجتمع مو مجتمع ملائكي بأشكال وألوان مثل ما قلت لك. يعني أنت لما تعيش بهذا المجتمع راح تتعرض إلى انفعالات متعددة، إلى مواقف متعددة تسبب لك انفعالات. يعني أنت طالع حتى مع الأسرة سموية المجتمع، أنت طالع من الصبح مزاجك زين مرتب، يعني أم العيال مثلا سمعك حكاية مو زينة تكدر صبحيتك كلها، يومك كله تكدر مثلا، أو عندك ابنك عنده فد حاجة معينة، أو عندك كلمة معينة، أو أيضا يكدر لك مزاجك. زين طلعت أنت مثلا بالشارع، حم شلون زحمة هسه الشوارع ما تقدر تفوت، زين وهورناتو يجيك واحد ضارب الإشارة هماتو يحطم أعصابك، تروح للإدارة عندك معاملة افترض هم تطيح لك فد واحد موظف حقنة يشلع قلبك، لا ينشال عرض ولا ينشال طول، مو زين. أو لا أنت موظف ويجيك مراجع، حسنا لا نحكي فقط عن الموظفين، موظف أنت ويجيك مراجع مستعجل، بعضهم يا بتقول له اصبر لي بس دقيقة واحدة ما يصبر، شايفين بعض المراجعين يريد حاجته يعني حاضرة، زين بس تحكي وياه ورأسا وتر أعصابك لو سمعك حكاية مو زين، وهكذا دواليك. يعني أنت بالمجتمع تعيش مع أناس ربما يسببون لك الكثير من الانفعال، إحجاية من هذا وكلمة من هذا وموقف من هذا وإساءة من هذا تتوتر. هنا الإسلام شنو موقف الإسلام من هذا الانفعال؟ يعني لما واحد يعتدي عليك أيا كان هذا الاعتداء نوعا وكما وكيفا، شنو موقفك من عنده؟ الإسلام، بس شوي تتأمل يعني بهاي النقطة، الإسلام يطرح خيارين، خيار حقوقي وخيار أخلاقي. خيار حقوقي، الحقوقي يعني القانوني، وخيار آخر خيار أخلاقي. الخيار القانوني الإسلام يسمح لك أن ترد على من اعتدى عليك بمثل ما اعتدى به عليك، هذا خيار قانوني، يعني إذا ضربك الضربة يجوز، نعم يجوز، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما. لكن هذا الخيار ينطيك يا الإسلام، لكن ما يريدك تستخدمه، يريدك تستخدم الخيار الآخر اللي هو خيار شنو؟ الخيار الأخلاقي، وهو العفو والتجاوز. أنت شوف أنت مثل قرأ القرآن الآن، اقرأ القرآن وشوف شلون يتعامل مع هذه الخيارات. مثلا قوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا شنو يا خيار؟ هذا الخيار القانوني، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا يا خيار، هذا الخيار الأخلاق. فشوف القرآن مو بس هذه الآية، آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. جزاء سيئة يعني إذا واحد أساء إليك يمكن أن تجازيه بنفس العمل، تسيء إلى مثل ما أساء إليك، يعني بجنس العمل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا يا بعد، هذا البعد الحقوقي، البعد القانوني. بعدين يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا البعد الأخلاقي. فالإسلام أمام هذه الانفعالات يطرح أمامك هذين الخيارين: الخيار الحقوقي أن ترد بالمثل، والخيار الآخر وهو الخيار الأخلاقي ألا تتجاوز تترفع، يعني ما تنزل إلى مستوى الآخر، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني ما يمكن أن تخلي هذه وهذه في صف واحد. الحسنة ما يمكن أن تستوي مع السيئة، وين الحسنة وين السيئة؟ أولا السيئة، وأنا جاي أحكي بالسيئة الاجتماعية، يعني في البعد الاجتماعي مو المعاصي الخاصة، يعني واحد ما يصلي وكذا، لا، السيئة في بعدها الاجتماعي. الآية جاية تتحدث عن السيئة في بعدها الاجتماعي، فما تستوي الحسنة ولا تستوي الحسنة والسيئة. ليش؟ لأنه أولا السيئة تدمر، السيئة تدمر العلاقات، يعني بالله عليك هسه مثلا جاء واحد شتمني الآن، مو أنا أيضا شتمته، قد تقول لي هذا أباح لك الإسلام، ما يخالف أباح للإسلام، لكن هي تنتهي، يعني لما أنا أشتمه هو يسكت، لو يشتمني مرتين أنا هم أشتمه ثلاث مرات وبعدين نتلازم نزياق همه وصير بوكسات وتنتهي القضية، تنتهي إلى عداوة مو، وجوز هاي العداوة ما تنتهي، هم تظل يتوارثها الآباء عن الأبناء، أكو بعض العداوات ما تنتهي. أبقى الضغائن آباء لنا سلفوا فلن تبيد وللآباء أبناء. فإذا السيئة تدمر، بينما الحسنة شنو؟ تعمر. يعني حتى لو أكو كان برود في العلاقة، أكو كان سوء في العلاقة مع الآخر، إذا تدفع بالتي هي أحسن، إذا تستخدم الخيار الأخلاقي راح ترمم العلاقة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. واللطيف يعني القرآن الكريم دائما يريد من عندك الخيار الأخلاقي، مو هالشكل، لكن الخيار الأخلاقي هم به درجات. أرجوك شوي التفت، يعني قضية هواي لطيفة حتى نفهم ديننا، يعني حتى نفهم كتابنا. الخيار الأخلاقي هم به درجات، الخيار الأخلاقي به حسن وبه شنو؟ وبه أحسن. مع ذلك الإسلام يقول لك تختار الخيار الأخلاقي، زين الخيار الأخلاقي به حسن وبه أحسن، ايش تختار؟ يقول لك دائما اختار شنو؟ اختار الأحسن. يعني دائما الإسلام يريدك تكون مميز، تتعامل مو بالحسنى، تتعامل بالأحسن، وهذا واضح في كتاب الله، واضح في كل جوانب الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ايش قدم هنا؟ هذا كله خيار أخلاقي بعد، أن تردها هذا واجب عليك، الرد واجب، لكن أن تردها بالمثل هذا حسن، لكن أن تردها بأفضل من المثل هذا شنو؟ هذا أحسن. الآية ما قالت فردوها أو حيوا بأحسن منها، قالت فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ليش؟ يقول لك دائما خلي خيارك الأول شنو؟ هو الخيار الأفضل، خيار الأحسن. ولهذا في يوم من الأيام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جت إحدى الجواري قدمت له باقة ريحان، وعتها ذوق يعني زين، باقة ريحان، الريحان هم طعمه وهم رائحته زكية، فقدمتها للإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام قال له: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. بعض الناس اللي قاعدين يم الإمام استكثروها، يعني انت تدري باقة الريحان بيش بدرهم مثلا، هاي الجارية ما ادري بيش سعرها، ترى اكو بعض الناس تنظر لهالجوانب هذه، ما عندهم هاي الأريحية، ما تلقى أريحية، يحسبها درهم ودينار زين. فقال له: لسيدي هواي عليها، يعني شنو شطتك هي؟ كلها باقة ريحان طلتك قدمت لك، انت تعتقها وما ادري قد سعرها. فقال لهم: ألم يقل الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ ولم أجد الأحسن منها إلا عتقها فعتقتها. فإذا دائما خيارك مو تخلي الخيار الأخلاقي فقط، وإنما حتى في الخيار الأخلاقي خيارك خلي يكون الخيار الأحسن في كل شيء. بالنقاش لما تدخل مع إنسان بنقاش شلون يعني مكامش يصير ذابح مثل بعض الحوارات، مو حوار حراب، شايفت بعض الحوارات ولا يبدون أول مرة هادئين زين شوية شوية يحمل جو تصير النبرة عالية بعدين شوية اتهامات وبعدين شتام وبعدين أجلك الله صير بالأحذية. أكو هذا بالتلفزيون، هذا مبين يعني على الشاشات زين. الإسلام شي يقول لك؟ يقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بإيمان بالتي هي أحسن. يعني حتى لما تدخل مع الآخر بنقاش يكون على الضد معك على النقيض معك، شوف الأسلوب الأحسن حتى تقدر تدخل إلى قلبه، حتى تقدر تفتح قلبه، حتى تقدر ربما تقنعه بما لديك. أما أنت إذا بديت ويا حد طبيعي ما راح يسمع من عندك، ما راح يسمع. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. لما تحكي ويا صديقك ويا زوجتك ويا ابنك أكو عدة مفردات، انتقل المفردة الأفضل، خلي مفردتك مفردة جميلة لما تتحدث مع الآخرين، تتحدث مع أصدقائك مع زملائك مع زوجتك مع أولاد، مو أسباب قم ابن الكذا وقعد ابن الكذا. شايفين بعض الأحيان مع أنه الفحش حرام، فحش حرام يعني ماكو فرق الآن تسب لك واحد أو تسب ابنك نفس الشيء، فحش فحش إذا انطلق من لسانك ماكو فرق ترميه على إنسان كبير أو على إنسان صغير، ما يجوز. إن الله عز وجل حرم الجنة على كل فحاش بذيء اللسان. فدائما المفردة اللي تطلع من حلقة خليها مفردة زينة، مفردة حلوة، مفردة جميلة، حتى ترمم العلاقة بينك وبين أهلك وبين أصدقائك وبين. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هنا أيضا إذا اعتدى عليك أحد بأي نوع من أنواع الاعتداء، القرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن. زين شنو نتائج هذا؟ قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أولا إيش قالت الآية؟ ترى القرآن إخواني دقيق، بعد كتاب الله مو يعني معجزة الإسلام، معجزة الإلهية يعني من يتكلم، وإحنا المرات نتكلم أشياء جزء ما مربوطة بشيء بعض بعض، بس القرآن لا دقيق باستخداماته. أولا إيش قال؟ وأنا أرجو لما نقرأ القرآن نوقف عند هاي الوقفات، ترى هي الوقفات الحلوة بالقرآن الجميلة. زين قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة، شوي طويلة الجملة مو يعني، كان بإمكان القرآن شو يقول؟ فإذا عدوك كأنه ولي حميم، هي نفس الجملة. فإذا عدوك، فإذا الذي بينك وبينه، مصارت طويلة يعني ولا ليش؟ كأنه القرآن الكريم والله العالم يريد يقول هذا اللي تصور أنه عدو إليك، هذا العداوة ما متجذرة في ذاته، مو متأصلة في ذاته، وإنما هي حالة طارئة حدثت بينكما. يعني لاحظ أنت شخصين، أنت هذا منا وهذا منا، هاي الجهة وهاي الجهة، هذه الأسرة وهاي الأسرة، هذا الحزب وهذا الحزب، هاي ما أدري المؤسسة وهاي أيا كان الخصام، خصام تارة يكون بين شخصين تارة يكون بين جهتين. يقول فإذا الذي بينك وبين هذا، أنت مو عدوك، هذا مو متأصل يعني، هو مو مقولب، مو مخلوق عدو إليك، بينك وبينه حدث في البين بالنص حدثت مشكلة كدرت الأوضاع، لعب الشيطان دوره مثلا، شياطين الجن أو شياطين الإنس مرات يلقون العداوة والبغضاء بين الناس، أو لا مثل فهمك خطأ، فهمك غلط، ما مفتهمك زين، فحدث بينك وبينه شنو؟ بالنص عداوة، هاي العداوة شكلت حاجز بينك وبينه، انت حاول تكسر هذا الحاجز، لا تخلي هذا الحاجز يمنعك عنه، حاول تقتحمه، حاول تخترقه، لأن هذا انت لا تعتقد أنه هو كل ذاتا وعينا وطبيعة هو عدو، لا، هذا حدث فإذا الذي، لم يقل فإذا عدوك حتى تفترض عدو مسبق، لا تفترض شخص آخر، لكن حدث بينك وبينه عداوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة زين كأنه ولي حميم. شلون يعني؟ يعني هذا العداوة مو متأصلة في ذاته. إذن حدث هناك طارئ صار بيناتكم حاجز، سور، سد كونكريتي من البغضاء، التحاول تكسر هذا الحاجز. إذا عبرت هذا الحاجز راح تلتقي بالآخر، تحوله إلى صديق، لأنه هو مو عدو إليك ذاتا، وإنما حجزتك عنه العداوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا اقتحمت هذا الحاجز اللي بينك وبينه كأنه ولي، كأنه ولي حميم. ولهذا فديوم ولي حميم يعني تعاملك معه بالتي هي أحسن وبالأسلوب الأحسن يحوله من عدو، ينقله من موقع العداء إلى موقع الصداقة. ومو صداقة عادية، ولي حميم، صداقة متينة. في يوم من الأيام، القصة كلكم سامعيها، مو لما يأتي ذلك الشامي إلى المدينة، هسه شكو جاي للمدينة، يعني يريد يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو مثلا يتلمس آثار الوحي، أو يسأل عن دينه باعتبار عاصمة الدين والإسلام، لا، جاي يدور على ولد من أولاد علي بن أبي طالب يريد شتمه. هم شايف؟ أي هو هم ترى بالدرب هواية تلقاه مشتم علي بن أبي طالب. بس مرات إذا تشتم بينك وبين نفسك ما ترتاح، إذا تكره لك واحد وين الشتمة وأنت بالغرفة لوحدك ومقابلك وأنت وتشتمه؟ إذا مقابلك ترتاح أكثر، كأنه ترضي حالة الانتقام اللي شنو اللي عندك. أعوذ بالله من هذا الأسلوب. ها، فهذا جاي منك من الشام وجاي معبأ، يعني جاي معبأ. أنت تدري الجماعة شلون عبأوا الناس ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ يعني النظام الأموي زين، وأقلام المأجورة، يتصور يعني اسم علي ابن أبي طالب صار جريمة يحاسب عليها، مو هالشكل. عبد الله ابن عباس ينولد له ولد يسمي علي، واسم علي محبوب مرغوب زين، ويكنيه أيضا، يكنيه بأبي الحسن. تجي منك أوامر من السلطة الأموية يقولون لا مو بكيفك، أنت هم تسمي علي وهم أبو الحسن، لا وحدة إلك منهم، لا تسمي علي وتلغي الكنية، سمي أبو فلان أبو إيه، لا تلغي الكنية أو تحفظ الكنية وتلغي الاسم، سمي اسم آخر. إلى هذا المستوى يعني اسم علي أصبح يحارب كاسم زين. يعني مو ذاك يجي للحجاج هذا علي ابن أصمع، بعضهم يقول علي ابن جهم الشاعر اللي يقول ما أدري عيون المها بين ضرصافتي لا خطأ، هذا مو علي ابن الجهم، وإن كان هو الرجل هم ترى من النواصب، يعني موقف هذا الشاعر مو جيد مع أهل البيت. بس هذا الموقف حدث مع جد الأصمعي علي ابن أصمع، هذا فد يوم إجا للحجاج ابن يوسف الثقفي، يريد من عنده منصب، يريد من عنده وظيفة يشغله كذا، يطي كم فلس، شلون يتوصل له؟ طالع الحجاج بالموكب ماله، فاعترض هذا، قال له أيها الأمير أنا عندي شكاية. وعلي من تشتكي؟ قال له على أهلي، إن أهلي عقوني. زين ليش عقوك مثلا؟ حرموك من الإرث؟ يعني طردوك من البيت؟ قال له لا والله سموني عليا، عقوني سموني علي. شايف بالله؟ قال له للطف ما توسلت به إلينا، هواي وسيلة حلوة، اذهب فقد وليتك ما أدري شنو وطاشن فلس. إلى هذه الدرجة. فهذا يجي للمدينة يبحث عن ولد من أولاد أمير المؤمنين عليه السلام، قال له لا هذا ابن الحسن على بغلته. وقف أمام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ما خلى كلمة يعني نابية ما قالها. زين الإمام التفت له قال يا هذا كأنك غريب، يعني أنت الظاهر مو من هذه المنطقة. قال له نعم أنا من الشام. قال له عرفناها يعني بعد، شايف شنشنتنا أعرفها من أخن بينه. يا هذا كأنك غريب. قال نعم. قال إذا كنت غريبا آويناك. ستة ليش متحامل علينا؟ أنت شايف من عندنا يعني شنو المكروه اللي مسببي إليك؟ إذا كنت غريبا آويناك، إذا كنت طريدا خائفا آمناك، إذا كنت جائعا أطعمناك، إذا كنت عريانا كسوناك، فانزل إلينا فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا. بالله عليك يعني هو هذا ما أدري قاطع لك كم ميل، ما أدري كم كيلومتر، يريد يسب الإمام واحد من أبناء الإمام. وإذا بالإمام يعني يلقاه بهذه الأريحية الكبيرة وبهذا الخلق العظيم. مش تتصور يعني هذا انقلب كيانه، وقع على يدي الإمام يقبلها ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني مو قوترة الله عز وجل اختاركم واختار هالمعدن هذا الطيب، لا حتما أكو حسابات. وهكذا دواليك القصص كثيرة، يعني مو الآن ماكو مجال لبيانها. ذاك الرجل اللي كان يسب الإمام الكاظم عليه السلام من خط معين، منتمي إلى خط معين، وهذا دأبه أن يسب الكاظم عليه السلام، والكاظم ما ينسب، يعني موسى ابن جعفر شلون واحد يسبه؟ العبد الصالح هذا الذي يعني أذبلت العبادة جسده وأبل السجود جبهته، هذا العالم العارف الخلوق، ما أدري موسى ابن جعفر بعد، يعني كل قيم الإنسانية والطيب بس هذا أكو ناس قلت لك معبئين، يعني هو معبئ فكرة، وهذا لمن يتعبأ الفكرة صعب تقتلعها من يعني تشلحها من عقله إلا بالتي هي. فهذا كأنه مغرم بسب الإمام، يعني يشوفه بالشارع يشتمه، بالمسجد كذا روح الإمام يصلي هذا أيضا يشتمه. أصحاب الإمام قالوا له سيدي إلى متى هذا يتمادى؟ خلينا نأدب شوي نقص لسانه، لأن بعض الناس يعني ما يمشي إلا بالعين الحمراء. قالهم لا اتركوا هذا، طبعا هذا الأسلوب حقوقي مثل ما قلت لك، يعني كان بإمكانهم أن يأدبوه، لكن أهل البيت يقولهم لا إحنا أسلوبنا الآخر اللي هو أسلوب القرآن، ادفع بالتي هي أحسن. أنا ليش أخسر هذا؟ خلينا أربحه، خلينا أربحه إلى صفي إلى جانبي، خليه أحوله إلى صديق، ليش أحوله إلى عدو؟ بس قالهم أنا أريد من عندكم معلومات تنطوني عنه، جيبوا لي عنه معلومات. قالوا له سيدي هذا عنده بستان خارج المدينة يروح يشتغل به. الصبح الإمام صلوات الله وسلامه عليه جاء راكبا بغلته، هذا هم بس شاف الإمام من بعيد صاحبه، يا هذا لا تفسد علينا زرعنا، وخر منا بالله لدو زرعنا، بس شوية بشدة حشارة. الإمام بأبي هو وأمي كأنه ما سمع، مو الشاعر شو يقول؟ يقول إذا أدمت قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم وانطويت وجئت إليكم وطلق المحيا كأني ما سمعت وما رأيت. كأنه لم يسمع، إجا نزل عند سلم عليه، رد عليه السلام بتثاقل، قال كم غرمت في زرعك؟ قال له 100 دينار، يعني بذور وما بذور وإصلاح الأرض. قال له قد ترجو أن تربح فيها؟ قال لا أعلم الغيب. الإمام قال له ما قلت لك تعلم الغيب، بس كل فلاح يعرف يعني قدر كم دونم زارع، قال يعرف قد المحصول. قال له 300، يعني 200 دينار، وأنا خسران أرجو. قال له هذه 300 دينار وزرعك لك، واللي يجيك زايد خير. هذا لما رأى الإمام سلام الله عليه، هو يشتم الإمام ويسب الإمام، والإمام متعني له قاصده إلى أرضه، ويتعامل معه بهذا الخلق ويعينه بالمال، طبعا يعني انقلب. ولهذا الصبح تعجبوا جماعة الإمام تعجبوا، مو قلت لك هي مو بالضرورة هذا اللي خاصمك يكون ذات سيئة، بينك وبينه شنو عداوة، اقتحم هذا الحاجز راح تلقاه صديق، يعني تحوله إلى صديق. فتعجبوا أصحاب الإمام عليه السلام، قالوا له سيد سويت بهذا، يعني ما معقولة بليلة يعني وضحاها يتغير هالتغير، هذا كان أمس لسان شتم وسب، الآن لسان حمد وثناء، وين ما يحكي يقول موسى بن جعفر وموسى بن جعفر. قال لهم يا الأسلوب الأحسن هذا الأسلوب، أسلوب له أسلوبكم، شايف شلون؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن طبعا يعني أكو بعض الناس مو كلها تمشي، والناس مو سواسية، الإنسان الكريم يجوز تأثر به، يعني الخلق الطيب يأثر به، العفو يأثر به، الصفح يأثر به، التجاوز. لكن أكو بعض الناس لا، يعني هذا مخليها، يعني أكو بعض الناس والله مو تدفع بالتي هي أحسن، لو يعني تجعل نفسك إلى ما يأثر به، لأن ذات شيء أكو ناس لؤماء. يعني الشاعر يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. هذا في يوم من الأيام أحدهم كان هو يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة. سبحان الله، أمكن منه النبي في بدر، فراد عاقبه، راد قتله، لأنه هو كان مؤذي النبي صلى الله عليه وآله. فظل يتبشبش قدام النبي، شايف بعض الناس هاي دموع التماسيح، ويدري همات النبي شوي قلبه رشيت يعني ضعيف على الأيتام وعلى خصوصا البنات. يا رسول الله ملوا بنياتي، أنا عندي بنات وبرقبت عيالي هناك بمكة، ويظلن الوحادن وما حد يعيلن وكذا. فرق له النبي صلى الله عليه وآله، أطلق سراحة، بس اشترط عليه، قال له أنا عفوت، أنت هواي أذيتني، هواي حجيت علي، شهرت بي، أنا راح أطلق سراحك بس لا تعيدها مرة ثانية. هذا رجع إلى مكة مولانا، وإذا رجعت حليمة العادة القديمة، رجع إلى الحديث عن رسول الله وسب النبي والتشهيرة وتسقيطه. لكن ما تفوت هي، ترى ربك يعني وقعه وقعه. سبحان الله، في معركة أخرى وإذا بهم يمسكوه أسيرا، جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. حسب لهم يضحك على النبي بهالش اسمه، مو أم يا رسول الله وبنياتي وكذا. قال للنبي لا، شيلها من بالك، أتريد أن تمسح عارضيك بمكة؟ يعني تروح الشكل تمسح، يعني تفتل شواربك على قولتنا وتقول خدعت محمدا مرتين؟ تروح هناك لا، قدموه فاضربوا عنقه. أكو بعض الناس، نعم أنا أقول لك، قد ما تحسن إليه إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وذاك يقول أرى الإحسان عند الحر دينا، حتى لو تحسن أبسط ما ينساه، بس بعض الناس لا والله إحسانك وياك الأثر على الساحل. أرى الإحسان عند الحر دينا، وعند النذل منقصة وذما، كقطر الماء في الأصداف در، وفي بطن الأفاعي صار سما. وإلا التلمن، تجي تقرأ تاريخ العفو النبوي والعلوي عن بعض الناس، إيش قد عفوا، إيش قد صفحوا، لكن ما أثر بهم. اللي يقولهم الشيخ الشفهيني رحمة الله عليه، يقولهم بالبداية خاطب الأمة، يقولها يا أمة نقضت عهود نبيها، ماذا إلى نقض العهود دعاك؟ بعدين يعرج على بني أمية، القصيدة طويلة وجميلة. يقولها وعليك خزي يا أمية دائم يبقى، كما في النار دام بقاك. هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح النبي أبيه عن آباك؟ مكم مرة عفا وكم مرة صفاح، وعففت عفة جده المختار يوم الفتح عن طلقاك. لما دخل للمكة ودخل المكة فاتح، وكان بإمكانه أن يأسر ويقتل صلى الله عليه وآله وسلم، فلما شافوه قال ما ترون أني فاعل بكم؟ شو أسوي بكم؟ موتتم أذيتوني، طردتوني، عذبت أصحابي، مرمرتوني، شو أسوي بكم؟ ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح النبي أبيه عن آباك، وعففت عفة جده المختار يوم الفتح عن طلقاك. أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك؟ أم هل برزن بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نساك؟ لما وقع الحسين صريعا هجم القوم على عياله. وشلون هجمه؟ مو بس خيل، يعني انت اذا نساء وايتام واطفال وهجم عليهم الخيل، طبعا رعب غريب راح يدخل الى قلوبهم، لكن مو بس هجمة خيل، كان بايديهم مقابس النار، مشاعل النار، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. فصور نساء وأيتام وهجمت عليها الخيل والنار بأيديهم، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين يا بن أبو بيعتا وحرقوا خيامها من نامت على الغبر زلمة ولا واحد من الوليان يما بزين العباد يدير بالعين يا بفرت بالبرار بقلب لفايان وبطرف ثياب تلهب النيرة حريم حريم مروع واطفال رضعان والنيران شبت بالصواوين وانت التجي زينب عليها السلام جاءت الى زين العابدين عم علي لقد احرقوا خياما قال عم وما ترينا اني صانع حتى تشوفيني يا زينب ملقا على الفراش ولكن عم زينب فروا على وجوهكم في البيداء فرت بنات رسول الله تايها وعلى الوجوه لاطمات لكن زينب عليها السلام ظلت ثابتة ظلت مرابطة عند باب الخيمة جاءها رجل من الأعداء قال يا أمة الله ما وقوفك بباب الخيمة وهي تلتهب نارا لا تخشين من النار قالت يا هذا إن لنا عليلا في هذه الخيمة لا يقوى على النهيض وزين أبواك فوالقلب مالوم مالوم وعلى زين العباد الدور وتحوم والله عليل من المرض ما يقدر يقوم والنيران تلهم بالصواوي والله فرت شاب شل عشرة على تنخح سين نوبة ونوبة عبا تقلهم فرهدانا وخدري اندا وما أدري أدير الوجه لاوين يا كاشفا كرب الحسين بكربلا ومفرجا عن زينب بلواءها تغضي وقد نادت كما بين العدا وما سمعت أبا الوفاء نداءها إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم بمنك الكريم بإحسانك القديم اللهم فرج عنا وعن جميع المكروبين فرجا عاجلا وعجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الصدور ومن تشتت الأمور ومن جور الدهور ومن ظلمة القبور ومن هول يوم النشور فأعذنا من ذلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وقه السيئات وجميع بلاد المسلمين أدم عليهم خيرك ونعمتك وأمنك يا أرحم الراحمين الأخوة الحاضرون وفقهم فردا فردا تقبل عمله مقضي حوائجه من كان في هذا الجمع المبارك طالب حاجة اللهم تلطف بنا وبه من علينا وعلى مرضاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء العاجل يا الله واحفظ المؤسسين لهذا المأتم واكتبه في صحائف أعمالهم وانفعهم به يوم يلقونك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والفاتحة إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي.
أكرمتني